الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرنا الترتيب، ترتيبهم، فمن يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم، أنت الآن جبت لنا يعني رقم واحد ورقم اثنين سواء. أنا أسألك عن الأربعة الأوائل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء ما الذي ميزهم عن الصحابة؟ لأنهم الخلفاء الأربعة، هم الخلفاء الأربعة، هؤلاء أربعة وبقي من العشرة ستة، ذكرت منهم من؟ الزبير بن العوام وأبو عبيدة، طلحة بن عبيد الله، تفضل. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، يأتي في المرتبة التي تلي هؤلاء من هم؟ خلونا اليوم مع الصغار. نعم، هؤلاء هم العشر، من بعدهم؟ لا، أنا لا أريد العشر، أريد اللي بعد العشرة، من هم في الدرجة الثانية؟ لا، نعم، أهل بدر، صحيح، أهل بدر الدرجة الثانية بعد العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر. يليهم نعم أهل الهجرتين، وكان أهل الهجرتين في الدرجة الثانية، تفضل. نعم، نعم، ما عرفت ماذا تقول. السابقون منهم المهاجرون، منهم الأنصار، منهم لكن هناك يعني، نعم، أهل بيعة الرضوان نعم. بعدهم نعم أيوة نعم مسلمة الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا. وبعدهم تكمل عندك الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا. والدرجة الأخيرة في الصحابة من يذكرهم تطوعا؟ نعم لا من آخر ترتيب؟ كبار التابعين ولا صغار الصحابة؟ أعطوني واحدة من الثنتين. صغار الصحابة هم كبار التابعين، هؤلاء هم في الدرجة الثانية الأخيرة، وكلهم رضي الله عنهم مرضيون، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب لهم ترضي عنهم والكف عما شجر بينهم والذب عن أعراضهم والرد على من يتطاول عليهم. تفضل. فيما كفوا
وجاده تكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله وانفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يبالوا تزينا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون واليه باتباع اثارهم راغبون.
هذه وصية ختم بها المزني رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة بقوله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، بعد أن لخص السنة التي هي الشريعة، لأن السنة تطلق ويراد بها ضد البدعة، وتطلق ويراد بها الشريعة والملة، فهذه السنة هي التي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها هذه القواعد والأصول، ثم قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. المراد بهم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الحق واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم متفقون على هذه القواعد التي ذكرها رحمه الله. قال وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون، فمضى عليها السلف وأخذ بها الخلف، الأتباع صاروا على ما مضى عليه الأسلاف. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. وجانبوا التكلف فيما كفوا، لأن المؤمن غايته ومطلوبه إحقاق الحق وإبطال الباطل، فيفرح إذا قام به غيره. ويكون عونا له، لا يحسده ولا يعترض عليه، بل يرضى بما قام به من بيان الحق وإظهار الباطل باتباع الحق وترك الباطل. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فشددوا بعون الله ووفقوا. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، لأن الاتباع تبتدعوا فقد كفيتم، والهلكة في الابتداع. قال: ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. لم يجاوزوا الحق الذي وفق له الذين سبقوهم من أئمة الهدى، فلم يجاوزه أتباعهم، قال رحمه الله: فنحن بالله واثقون، يعني متوكلون عليه، فهو ناصر المستنصر به وكافي المتوكل عليه، ومعين المستعين به، وهذا من إحسان الظن بالله جل وعلا. من وثق بالله سبحانه وتعالى وعول عليه في كل أموره الدينية والدنيوية وتوكل عليه حق توكله، وفق للخير وكفي الشر. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من منزله فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لآخر: لا سبيل لك عليه، فقد كفي ووقي، أو كيف لك بشخص كفي ووقي. وفي لفظ أنه ينادى، يناديه مناد: أن كفيت ووقيت وهديت. فالحاصل أن التوكل على الله جل وعلا حتى في طلب الحق والحذر من الباطل، في البحث عن السنة والحذر من البدعة في الأخذ بالمنهج الصحيح والخوف من المناهج الضالة. هذه لا بد أن يتوكل فيها الإنسان على الله جل وعلا ويطلبه الهداية والتوفيق، لأن من لم يهده الله جل وعلا فلا سبيل له إلى الهداية. ولهذا نفاه الله جل وعلا عن أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنها خاصة بالله جل وعلا، هداية الإلهام والتوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع خلق الإيمان في القلوب. لما حرص عليه الصلاة والسلام على إسلام عمه أبي طالب وينطق بالشهادتين عند وفاته ولم يستجب، بل كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، لأنه سبق في علم الله جل وعلا أنه يموت على كفره وشركه. والسبب في ذلك هو خوف الملامة، أن يلوموه ويذموه لأنه ترك دين الآباء والأجداد، وهذا لا يعذره، لأن الدين الحق هو الذي يجب أن يصار إليه، لكن سبق في علم الله جل وعلا. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. ينبغي للإنسان أن ينظر في هدي السلف وأن يستفيد منه في أبواب العلم، في باب الإيمان والعمل، في باب القضاء والقدر، في باب الأسماء والصفات، في باب الولاء والبراء والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. لا بد أن يكون الإنسان مقتديا مستفيدا ممن سبقه من السلف الصالح، لأنهم قد أوجدوا للأمة علما يفيدهم، استنبطوه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: فهذا شرط السنة، فأريد بإشباه الأمر الله بعد، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام هذا الأداء فراغته بالقيام بالنجازات وإثبات الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتام الزكاة على أهل البلاد والحج على أهل الجدر والاستطاعات وصيام الشهر من أصحاب الصحاب وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنهر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل،
هذه هي من أحكام الشريعة التي لخصها في هذه الكلمات. قال: فهذا شرح السنة. السنة أي الطريقة والملة والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تحريت كشفها، يعني إيضاحها وبيانها من النصوص ومن أقوال العلماء، وأوضحتها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني وضحته وبينته، مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه يعلم ثم يعمل ويطلب المعونة والتوفيق من الله جل وعلا. في أداء الفرائض والمراد بها أركان الإسلام الشهادتين وإقام الصلوات المفروضة بأحكامها من الشروط والأركان والواجبات، لأنها لا يمكن أن تقوم صحيحة إلا بهذا. فما جاء الأمر بإقام الصلاة بلفظ الأداء إلا إذا كان من باب الحث على فعل الحاضرة، لكن الإخبار عن إقام الصلاة يأتي بهذا اللفظ الذي هو أن تؤدى قائمة أي صحيحة بما يجب لها من فقه، فيحقق شروطها التي تشترط لها قبل الدخول فيها، ويحقق أركانها التي لا تصح إلا بها، ويحقق واجباتها، ويعرف متى تصح ومتى تبطل. وهذا أمر يحتاج إلى اجتهاد في تحصيل هذا العلم، وقد أوجزه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، في لفظها أحسن وضوءها، وهذا أمر بإتقان شروطها والإتيان بها، ثم كبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اركع اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد فسر هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي الركن الذي لا تصح الصلاة إلا بها على الإمام والمنفرد والمأموم على القول الصحيح في السرية والجهرية. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بين له أحكام الأفعال في ركعة، ويؤكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى بهم مرة على المنبر، فرق المنبر ثم كبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع على المنبر، ثم رفع، وبعد أن رفع من الركوع نزل عن المنبر الكهكرة، ثم سجد في أصل المنبر سجدتين، ثم قام ورجع إلى المنبر وأتم صلاته، فقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أو لتعلموا صلاتي. فيدل ذلك على أن العبادات لا بد أن يؤتى فيها بالأحكام التفصيلية ولا سيما الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أهم الفرائض بعد التوحيد. قال بالاحتياط في النجاسات، وهذا إشارة إلى رفع الحدث الأصغر والأكبر وتجنب النجاسات في البدن والثوب والبقعة. لا بد من إزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة التي يصلي عليه. وقد بين الفقهاء النجاسة بأنها مغلظة ومخففة وسط بين الأمرين. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. فشرط في تطهير نجاسة الكلب أمرين: العدد والتتريب، مما يدل على غلظ هذه النجاسة. وهناك نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، وهي نجاسة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، يعني الرضيع، وكذلك المذي السائل الذي ينزل مع التفكير في الجماع أو المداعبة، فإذا خرج هذا المذي فيكفي فيه النضح. المراد بالنضح هو الرش، رش ما أصاب بول الطفل أو المذي. هذه نجاسة مخففة، وما عدا ذلك وسط، يكفي فيها الغسل بدون عدد وبدون تتريب، تغسل حتى يذهب عين النجاسة. فإن كانت على البدن أو الثوب غسلت، وإن كانت على الأرض صب عليها الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عندما بال فيه الأعرابي، فقال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أي دلوا مملوءة بالماء. وليس هذا مقام التفصيل في إزالة النجاسات، اللهم إلا من باب الإشارة. هذا هو معنى قوله رحمه الله: والاحتياط بالاحتياط في النجاسات. وإصباغ الطهارة على الطاعات، إصباغ الوضوء أو الاغتسال من الحدث الأصغر أو الأكبر. إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر استعمل الماء في أعضاء الوضوء التي تضمنتها آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو بيان الطهارة الصغرى. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. هذا هو كيفية الطهارة على الطاعات. مراد بالطاعات التي تشترط لها الطهارة الصلاة فرضا ونفلا، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد. هذه أو قراءة القرآن، هذه العبادات التي تشترط لها الطهارة. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حصين رضي الله عنه كان مصابا بمرض، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإجراء. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة أن الإنسان إذا دخل المستشفى واحتاج إلى علاج يستلزم بقاءه على الكرسي لا يتحرك، فقد يمر به الوقت، فإن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن استطاع أن يزيل النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على الفراش أزالها، وإن لم يستطع صلى حسب حاله. من المرضى من يظن أنه حال مرضه لا تجب عليه الصلاة، هذا خطأ، لأنه قد يموت في مرضه هذا فيموت وهو تارك للصلاة، وهذه مغامرة خطيرة. فينبغي لمن يزور المريض أن يذكره بذلك ويبين له. فالصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا في حالة فقد الوعي. إذا فقد عقله بإغماء أو وصل إلى مرحلة الهلوسة فلا يميز بين الأوقات ولا بين الأشخاص، رفع الله عنه التكليف. وأما ما دام يعي ويعرف الأوقات ويعرف الأشخاص فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، يصلي كما قال رحمه الله على الاستطاعات حسب حاله. فالصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك وجبت على المجاهدين. جاء في بيان صلاة الخوف وأنها قد تكون ركعة واحدة في حال التحام الجيشين المسلم والكافر، قد تكون ركعة واحدة ويسقط عنه التوجه، يسقط عنه الركوع والسجود، فيومئ إيماء وعبادة هذا شأنها. يجب على الأصحاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوها في أوقاتها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، والله سائلهم عن كل تقصير في ذلك. وقد جاء الوعيد في من تركها في قول الله جل وعلا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والرسل في سورة مريم، قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي نوع من أنواع العذاب، وقيل واد من أودية النار أعاذنا الله إياكم منه. وفي سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني مؤخرون لها متهاونون فيها. فيجب على المسلم أن يعلم أن أعظم عبادة فرضها الله على المسلمين بعد التوحيد هي الصلاة. قال رحمه الله: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، يعني أهل الأموال، فمن كان عنده مال تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار والماشية وعروض التجارة والذهب والفضة، فيجب عليه أن يؤدي زكاة ماله ويسأل عن حكمها والتفصيل فيها. فلها أحكام في الماشية بهمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، مقدار الأنصبة والواجب في كل نصاب، وفي الذهب والفضة مقدار النصاب والواجب فيه، مقدار النصاب في الخارج من الأرض والواجب فيه، ومتى يكون العشر نصف العشر، والواجب في عروض التجارة، وأنه يجب عليه أن يجرد ما عنده في المحل إذا حال عليه الحول، ثم يخرج زكاة القيمة. والحج على أهل الجدة يعني الاستطاعة، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. ويشترط في حق المرأة وجود المحرم. وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: اذهب فحج مع امرأتك. فأسقط عنه الجهاد. والمرأة التي لا تجد المحرم يسقط عنها الحج ببدنها، وإن كانت ذات مال تخرج من مالها من يحج عنها. فإذا كان الإسلام أسقط عنها ركنا من أركان الإسلام إذا لم يوجد لها محرم، فيقال أن الذي يقول أن المرأة ليست بحاجة إلى محرم فقد افترى على الله جل وعلا، بل إنها محتاجة إليه في جميع شؤونها. ولتتق الله المرأة ألا تخرج في سفر وإن كان لطاعة أو عبادة إلا مع زوج أو ذي محرم. وكذلك إذا خرجت لأي حاجة من الحاجات تستدعي سفرا لها، والاستطاعات. قال: على أهل الجدة والاستطاعات. هذا بالنسبة للحج. فذكرنا أنه يشترط في حق المسلم الزاد والراحلة، وتزيد المرأة وجود المحرم أو الزوج. وصيام الشهر لأهل الصحات يعني للأصحاء، أما المرضى فيجوز لهم الإفطار إذا كان الصوم يشق عليهم، يفطر ويقضوا من أيام أخر، لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رحمه الله تعالى: خمس صلوات سنهن، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، يعني نوافل. صلاة الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في وتري في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. قال: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر، وقد جاء في فضلها أنها خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر، فما بالك بالفريضة. وصلاة الفطر والنحر، صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد النحر. وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل بهما السبب. وصلاة الاستسقاء متى وجب؟ هذه الصلوات يشرع فعلها. وهناك الرواتب التي قبل الصلاة أو بعدها، السنن الراتبة القبلية أو البعدية. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر. وجاء في الحديث أنه من صلى في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. وفسرت هذه 12 بأنها 4 قبل الظهر والباقي كما ذكر، وركعتين بعدها، ركعتين بعد العشاء المغرب، وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر. فكأن في الظهر 6 ركعات، 4 قبل الصلاة وركعتين بعدها، وست ركعات بعد المغرب وبعد العشاء وركعتين الفجر. هذه السنة الراتبة، والمحافظة عليها لها حكمة، يجبر منها ما نقص من الفريضة، وأنها سبب في محبة الله جل وعلا للعبد. الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. قال رحمه الله: واجتناب المحارم، يعني جميع المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، كما في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. وكذلك ما حرم من المأكولات كالربا والرشوة والسرقة والغصب والمشروبات من الخمر ونحوه، يجب على الإنسان أن يجتنب ما حرم الله ورسوله. والاحتراز من النميمة، يعني الحذر من النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، لأنه قد يكون نقل الكلام على جهة الإصلاح، وهذا أمر مأمور به في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما النميمة فهي على عكس هذا، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وقد جاء في الحديث أن النمام من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث الآخر: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، نقل الكلام بين الناس ليفسد ما بينهم من المودة. والكذب، لا يجوز الكذب إلا في حال الإصلاح، إذا أراد الإنسان أن يصلح بين اثنين أو طائفتين فلا مانع أن يستعمل الشيء الذي يجمع به الطائفتين، كأن يقول لأحد الشخصين المتصارمين المتهاجرين من الإخوة: فلان عازم على مصافاتك ومراضاتك ومتأسف على ما حصل منه، ولو لم يقل ذلك فيلين القلب قلب الآخر، ثم يذهب ويقول لذلك الآخر كذلك. هذا مما يفيد. أما إذا كان لغير هذه المصلحة فلا يجوز. والغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته حتى وإن كان فيه ما تقول. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في المسلم فقيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فعلى كلا الأمرين لا يجوز للإنسان أن يغتاب أحدا، لأنه آثم في كلا الأمرين. قال: والبغي بغير الحق. البغي هو الاعتداء والظلم على الأشخاص والأفراد سواء كانوا أقارب أو أجانب، فلا يجوز الاعتداء على الإنسان بغيا وظلما وعدوانا. وليس من ذلك التربية لمن تحت يده، إذا لم ينفع الكلام فلا مانع أن يقوم بالضرب الذي يصلح ولا يفسد، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما. وأن يقال على الله ما لا يعلم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله جل وعلا، كما في قوله عز من قائل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم قرين الشرك بالله، وكذلك القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يجب على الإنسان أن يحذر من هذه المهالك والمزالك. قال: كل هذا كبائر محرمات، يعني فيما حرم الله جل وعلا من المآكل والمشارب والملابس والمركوب وكذلك المكاسب، أثمان الخمر أو أثمان الميتة أو الرشوة أو الربا أو أثمان الأشياء المؤذية كالمتفجرات، يكون ديدن الإنسان للاتجار بها ولا سيما في أوقات الفتنة، أو يدخلها إلى ديار المسلمين للفئات الضالة لتستخدمها في نسف المباني والمنشآت وفي إزهاك الأرواح، هذا كله لا يجوز، وهو من الأشياء المحرمة. وعلى كل حال قد يسر الله لنا ما يسر قوله والمناقشة فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما تذاكرنا فيه، وأن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على ما بذل للإسلام والمسلمين. وينبغي لطالب العلم أن يتزود بالعلم النافع من مثل هذه الرسائل القيمة، رسائل صغيرة لكنها مفيدة في أبوابها. فعلينا أن نحرص على مثل هذه المجالس وهذه الدورات وهذه الدروس، حتى نسعى في رفع الجهل عن أنفسنا، وحتى تكون العبادة صحيحة، حتى نفيد ونستفيد. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وينبغي لمن علم علما أن يطبقه، فتطبيق العلم فيه فائدتان: الفائدة الأولى حفظه، فكل علم يطبق بالعمل فإنه يثبت، وثانيا أنه يعمل بعلمه ولا يكون فيه شبه من اليهود الذين لم يعملوا بما علم. فمن علم علما ولا سيما في العبادات والمعاملات والعقائد وجب عليه امتثال الأمر فيه والعمل به حتى يرضي ربه ويرحم نفسه ويأتي بالسبب الذي يقبل به العمل. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء. فما هذه المجالس وهذه الدورات إلا بسبب رعايتهم للأمن، الذي لو فقد لم تجد مجلسا من هذه المجالس. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وكتب ذلك في موازين حسناتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرنا الترتيب، ترتيبهم، فمن يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم. أنت الآن جبت لنا يعني رقم واحد ورقم اثنين سواء. أنا أسألك عن الأربعة الأوائل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء ما الذي ميزهم عن الصحابة؟ لأنهم الخلفاء الأربعة، هم الخلفاء الأربعة. هؤلاء أربعة، وبقي من العشرة ستة، ذكرت منهم من؟ الزبير بن العوام وأبو عبيدة، طلحة بن عبيد الله، تفضل. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، يأتي في المرتبة التي تلي هؤلاء من هم؟ خلونا اليوم مع الصغار. نعم، هؤلاء هم العشر. من بعدهم؟ لا، أنا لا أريد العشر، أريد اللي بعد العشر، من هم في الدرجة الثانية؟ لا، نعم، أهل بدر. صحيح، أهل بدر الدرجة الثانية بعد العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر. يليهم نعم أهل الهجرتين، وكان أهل الهجرتين في الدرجة الثانية. تفضل. نعم، نعم، ما عرفت ماذا تقول. السابقون منهم المهاجرون، منهم الأنصار، منهم لكن هناك يعني نعم أهل بيعة الرضوان. نعم، بعدهم نعم، أيوة نعم، مسلمة الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، وبعدهم تكمل عندك الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، والدرجة الأخيرة في الصحابة من يذكرهم تطوعا؟ نعم، لا، من آخر ترتيب؟ كبار التابعين ولا صغار الصحابة؟ أعطوني واحدة من الثنتين. صغار الصحابة هم كبار التابعين، هؤلاء هم في الدرجة الثانية الأخيرة، وكلهم رضي الله عنهم مرضيون اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب لهم ترضي عنهم والكف عما شجر بينهم والذب عن أعراضهم والرد على من يتطاول عليهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، فقال مولد شيخنا والسامعين، يقول الامام المزني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنه: هذه مقالات ومبعاث اجتمع عليها الغاضون الاولون من ائمه الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قوه ورضا،
وجاز التكلف فيما كفوا
فسددوا بعون الله وانفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا تزينا فيعتلوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، واليه باتباع اثارهم راغبون.
هذه وصية ختم بها المزني رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة بقوله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، بعد أن لخص السنة التي هي الشريعة، لأن السنة تطلق ويراد بها ضد البدعة، وتطلق ويراد بها الشريعة والملة، فهذه السنة هي التي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها هذه القواعد والأصول، ثم قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. المراد بهم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الحق واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم متفقون على هذه القواعد التي ذكرها رحمه الله. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون، فمضى عليها السلف وأخذ بها الخلف، الأتباع صاروا على ما مضى عليه الأسلاف. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، لأن المؤمن غايته ومطلوبه إحقاق الحق وإبطال الباطل، فيفرح إذا قام به غيره، ويكون عونا له، لا يحسده ولا يعترض عليه، بل يرضى بما قام به من بيان الحق وإظهار الباطل باتباع الحق وترك الباطل، قال وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا. فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، لأن الاتباع تبتدعوا فقد كفيتم، والهلكة في الابتداع. قال ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، لم يجاوزوا الحق الذي وفق له الذين سبقوهم من أئمة الهدى، فلم يجاوزه أتباعهم، قال رحمه الله فنحن بالله واثقون، يعني متوكلون عليه، فهو ناصر المستنصر به وكاف المتوكل عليه، ومعين المستعين به، وهذا من إحسان الظن بالله جل وعلا. من وثق بالله سبحانه وتعالى وعول عليه في كل أموره الدينية والدنيوية وتوكل عليه حق توكله، وفق للخير وكفي الشر. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لآخر لا سبيل لك عليه فقد كفي ووقي، أو كيف لك بشخص كفي ووقي. وفي لفظ أنه ينادى، يناديه مناد أن كفيت ووقيت وهديت. فالحاصل أن التوكل على الله جل وعلا حتى في طلب الحق والحذر من الباطل، في البحث عن السنة والحذر من البدعة، في الأخذ بالمنهج الصحيح والخوف من المناهج الضالة، هذه لا بد أن يتوكل فيها الإنسان على الله جل وعلا ويطلبه الهداية والتوفيق. لأن من لم يهده الله جل وعلا فلا سبيل له إلى الهداية، ولهذا نفاه الله جل وعلا عن أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنها خاصة بالله جل وعلا، هداية الإلهام والتوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع خلق الإيمان في القلوب. لما حرص عليه الصلاة والسلام على إسلام عمه أبي طالب وينطق بالشهادتين عند وفاته ولم يستجب، بل كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، لأنه سبق في علم الله جل وعلا أنه يموت على كفره وشركه، والسبب في ذلك هو خوف الملامة أن يلوموه ويذموه لأنه ترك دين الآباء والأجداد، وهذا لا يعذره، لأن الدين الحق هو الذي يجب أن يصار إليه، لكن سبق في علم الله جل وعلا. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. ينبغي للإنسان أن ينظر في هدي السلف وأن يستفيد منه في أبواب العلم، في باب الإيمان والعمل، في باب القضاء والقدر، في باب الأسماء والصفات، في باب الولاء والبراء والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. لا بد أن يكون الإنسان مقتديا مستفيدا ممن سبقه من السلف الصالح، لأنهم قد أوجدوا للأمة علما يفيدهم، استنبطوه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه هي من أحكام الشريعة التي لخصها في هذه الكلمات. قال: فهذا شرح السنة. السنة أي الطريقة والملة والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تحريت كشفها، يعني إيضاحها وبيانها من النصوص ومن أقوال العلماء، وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني وضحته وبينته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، يعلم ثم يعمل ويطلب المعونة والتوفيق من الله جل وعلا. في أداء الفرائض، والمراد بها أركان الإسلام، الشهادتين وإقام الصلوات المفروضة بأحكامها من الشروط والأركان والواجبات، لأنها لا يمكن أن تقوم صحيحة إلا بهذا. فما جاء الأمر بإقام الصلاة بلفظ الأداء إلا إذا كان من باب الحث على فعل الحاضرة، لكن الإخبار عن إقام الصلاة يأتي بهذا اللفظ الذي هو أن تؤدى قائمة أي صحيحة بما يجب لها من فقه فيحقق شروطها التي تشترط لها قبل الدخول فيها، ويحقق أركانها التي لا تصح إلا بها، ويحقق واجباتها، ويعرف متى تصح ومتى تبطل. وهذا أمر يحتاج إلى اجتهاد في تحصيل هذا العلم. وقد أوجزه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، في لفظها أحسن وضوءها. وهذا أمر بإتقان شروطها والإتيان بها. ثم كبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اركع اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد فسر هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي الركن الذي لا تصح الصلاة إلا بها، على الإمام والمنفرد والمأموم، على القول الصحيح في السرية والجهرية. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بين له أحكام الأفعال في ركعة، ويؤكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى بهم مرة على المنبر، فرق المنبر ثم كبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع على المنبر، ثم رفع، وبعد أن رفع من الركوع نزل عن المنبر الكهكرة، ثم سجد في أصل المنبر سجدتين، ثم قام ورجع إلى المنبر وأتم صلاته، فقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أو لتعلموا صلاتي. فيدل ذلك على أن العبادات لا بد أن يؤتى فيها بالأحكام التفصيلية، ولا سيما الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أهم الفرائض بعد التوحيد. قال: بالاحتياط في النجاسات. وهذا إشارة إلى رفع الحدث الأصغر والأكبر، وتجنب النجاسات في البدن والثوب والبقعة. لا بد من إزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة التي يصلي عليه. وقد بين الفقهاء النجاسة بأنها مغلظة ومخففة، وسط بين الأمرين. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية: إحداهن بالتراب. فشرط في تطهير نجاسة الكلب أمرين: العدد والتتريب، مما يدل على غلظ هذه النجاسة. وهناك نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، وهي نجاسة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، يعني الرضيع. وكذلك المذي السائل الذي ينزل مع التفكير في الجماع أو المداعبة، فإذا خرج هذا المذي فيكفي فيه النضح. المراد بالنضح هو الرش، رش ما أصاب بول الطفل أو المذي. هذه نجاسة مخففة، وما عدا ذلك وسط، يكفي فيها الغسل بدون عدد وبدون تتريب، تغسل حتى يذهب عين النجاسة. فإن كانت على البدن أو الثوب غسلت، وإن كانت على الأرض صب عليها الماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عندما بال فيه الأعرابي، فقال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أي دلوا مملوءة بالماء. وليس هذا مقام التفصيل في إزالة النجاسات، اللهم إلا من باب الإشارة. هذا هو معنى قوله رحمه الله: والاحتياط بالاحتياط في النجاسات، وإصباغ الطهارة على الطاعات، إصباغ الوضوء أو الاغتسال من الحدث الأصغر أو الأكبر. إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر استعمل الماء في أعضاء الوضوء التي تضمنتها آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو بيان الطهارة الصغرى. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. هذا هو كيفية الطهارة على الطاعات. مراد بالطاعات التي تشترط لها الطهارة الصلاة فرضا ونفلا، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد. هذه أو قراءة القرآن، هذه العبادات التي تشترط لها الطهارة. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حصين رضي الله عنه كان مصابا بمرض، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإجراء. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة أن الإنسان إذا دخل المستشفى واحتاج إلى علاج يستلزم بقاءه على الكرسي لا يتحرك، فقد يمر به الوقت، فإن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن استطاع أن يزيل النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على الفراش أزالها، وإن لم يستطع صلى حسب حاله. من المرضى من يظن أنه حال مرضه لا تجب عليه الصلاة، هذا خطأ، لأنه قد يموت في مرضه هذا فيموت وهو تارك للصلاة، وهذه مغامرة خطيرة. فينبغي لمن يزور المريض أن يذكره بذلك ويبين له. فالصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا في حالة فقد الوعي. إذا فقد عقله بإغماء أو وصل إلى مرحلة الهلوسة فلا يميز بين الأوقات ولا بين الأشخاص، رفع الله عنه التكليف. وأما ما دام يعي ويعرف الأوقات ويعرف الأشخاص فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، يصلي كما قال رحمه الله على الاستطاعات حسب حاله. فالصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك وجبت على المجاهدين. جاء في بيان صلاة الخوف وأنها قد تكون ركعة واحدة في حال التحام الجيشين المسلم والكافر، قد تكون ركعة واحدة ويسقط عنه التوجه، يسقط عنه الركوع والسجود، فيومئ إيماء وعبادة هذا شأنها. يجب على الأصحاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوها في أوقاتها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، والله سائلهم عن كل تقصير في ذلك. وقد جاء الوعيد في من تركها في قول الله جل وعلا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والرسل في سورة مريم، قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي نوع من أنواع العذاب، وقيل وادي من أودية النار أعاذنا الله إياكم منه. وفي سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني مؤخرون لها متهاونون فيها. فيجب على المسلم أن يعلم أن أعظم عبادة فرضها الله على المسلمين بعد التوحيد هي الصلاة. قال رحمه الله: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، يعني أهل الأموال، فمن كان عنده مال تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار والماشية وعروض التجارة والذهب والفضة، فيجب عليه أن يؤدي زكاة ماله. ويسأل عن حكمها والتفصيل فيها، فلها أحكام في الماشية بهمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، مقدار الأنصبة والواجب في كل نصاب، وفي الذهب والفضة مقدار النصاب والواجب فيه، مقدار النصاب في الخارج من الأرض والواجب فيه، ومتى يكون العشر نصف العشر، والواجب في عروض التجارة، وأنه يجب عليه أن يجرد ما عنده في المحل إذا حال عليه الحول ثم يخرج زكاة القيمة. والحج على أهل الجدة، يعني الاستطاعة، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. ويشترط في حق المرأة وجود المحرم. وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: اذهب فحج مع امرأتك. فأسقط عنه الجهاد. والمرأة التي لا تجد المحرم يسقط عنها الحج ببدنها، وإن كانت ذات مال تخرج من مالها من يحج عنها. فإذا كان الإسلام أسقط عنها ركنا من أركان الإسلام إذا لم يوجد لها محرم، فيقال أن الذي يقول أن المرأة ليست بحاجة إلى محرم فقد افترى على الله جل وعلا، بل إنها محتاجة إليه في جميع شؤونها. ولتتق الله المرأة ألا تخرج في سفر وإن كان لطاعة أو عبادة إلا مع زوج أو ذي محرم. وكذلك إذا خرجت لأي حاجة من الحاجات تستدعي سفرا لها، والاستطاعات قال على أهل الجدة والاستطاعات، هذا بالنسبة للحج. فذكرنا أنه يشترط في حق المسلم الزاد والراحلة، وتزيد المرأة وجود المحرم أو الزوج. وصيام الشهر لأهل الصحات، يعني للأصحاء، أما المرضى فيجوز لهم الإفطار إذا كان الصوم يشق عليهم، يفطر ويقضوا من أيام أخر، لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رحمه الله تعالى خمس صلوات سنهن، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، يعني نوافل: صلاة الوتر وأقله ركعة وأكثر 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في وتره في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. قال صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر، وقد جاء في فضلها أنها خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر، فما بالك بالفريضة. وصلاة الفطر والنحر، صلاة العيدين عيد الفطر وعيد النحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل بهما السبب، وصلاة الاستسقاء متى وجب. هذه الصلوات يشرع فعلها، وهناك الرواتب التي قبل الصلاة أو بعدها، السنن الراتبة القبلية أو البعدية، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 الفجر. وجاء في الحديث أنه من صلى في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. وفسرت هذه 12 بأنها 4 قبل الظهر والباقي كما ذكر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر. فكأن في الظهر 6 ركعات، 4 قبل الصلاة وركعتين بعدها، وست ركعات بعد المغرب وبعد العشاء وركعتي الفجر. هذه السنة الراتبة، والمحافظة عليها لها حكمة، يجبر منها ما نقص من الفريضة، وأنها سبب في محبة الله جل وعلا للعبد. الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث قال رحمه الله: واجتناب المحارم، يعني جميع المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، كما في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. وكذلك ما حرم من المأكولات كالربا والرشوة والسرقة والغصب والمشروبات من الخمر ونحوه، يجب على الإنسان أن يجتنب ما حرم الله ورسوله. والاحتراز من النميمة، يعني الحذر من النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، لأنه قد يكون نقل الكلام على جهة الإصلاح، وهذا أمر مأمور به في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما النميمة فهي على عكس هذا، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وقد جاء في الحديث أن النمام من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث الآخر: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، نقل الكلام بين الناس ليفسد ما بينهم من المودة. والكذب، لا يجوز الكذب إلا في حال الإصلاح. إذا أراد الإنسان أن يصلح بين اثنين أو طائفتين، فلا مانع أن يستعمل الشيء الذي يجمع به الطائفتين، كأن يقول لأحد الشخصين المتصارمين المتهاجرين من الإخوة: فلان عازم على مصافاتك ومراضاتك، ومتأسف على ما حصل منه. ولو لم يقل ذلك، فيلين القلب قلب الآخر، ثم يذهب ويقول لذلك الآخر كذلك. هذا مما يفيد. أما إذا كان لغير هذه المصلحة فلا يجوز. والغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته حتى وإن كان فيه ما تقول. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في المسلم، فقيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فعلى كلا الأمرين لا يجوز للإنسان أن يغتاب أحدا، لأنه آثم في كلا الأمرين. قال والبغي بغير الحق، البغي هو الاعتداء والظلم على الأشخاص والأفراد سواء كانوا أقارب أو أجانب. فلا يجوز الاعتداء على الإنسان بغيا وظلما وعدوانا. وليس من ذلك التربية لمن تحت يده إذا لم ينفع الكلام فلا مانع أن يقوم بالضرب الذي يصلح ولا يفسد، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما. وأن يقال على الله ما لا يعلم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله جل وعلا، كما في قوله عز من قائل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم قرين الشرك بالله، وكذلك القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يجب على الإنسان أن يحذر من هذه المهالك والمزالك. قال كل هذا كبائر محرمات، يعني فيما حرم الله جل وعلا من المآكل والمشارب والملابس والمركوب وكذلك المكاسب، أثمان الخمر أو أثمان الميتة أو الرشوة أو الربا أو أثمان الأشياء المؤذية كالمتفجرات، يكون ديدن الإنسان للاتجار بها ولا سيما في أوقات الفتنة، أو يدخلها إلى ديار المسلمين للفئات الضالة لتستخدمها في نسف المباني والمنشآت وفي إزهاق الأرواح. هذا كله لا يجوز، وهو من الأشياء المحرمة. وعلى كل حال قد يسر الله لنا ما يسر قوله والمناقشة فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما تذاكرنا فيه، وأن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على ما بذل للإسلام والمسلمين. وينبغي لطالب العلم أن يتزود بالعلم النافع من مثل هذه الرسائل القيمة، رسائل صغيرة لكنها مفيدة في أبوابها. فعلينا أن نحرص على مثل هذه المجالس وهذه الدورات وهذه الدروس حتى نسعى في رفع الجهل عن أنفسنا، وحتى تكون العبادة صحيحة حتى نفيد ونستفيد. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وينبغي لمن علم علما أن يطبقه، فتطبيق العلم فيه فائدتان: الفائدة الأولى حفظه، فكل علم يطبق بالعمل فإنه يثبت، وثانيا أنه يعمل بعلمه ولا يكون فيه شبه من اليهود الذين لم يعملوا بما علموا. فمن علم علما ولا سيما في العبادات والمعاملات والعقائد وجب عليه امتثال الأمر فيه والعمل به حتى يرضي ربه ويرحم نفسه ويأتي بالسبب الذي يقبل به العمل. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء. فما هذه المجالس وهذه الدورات إلا بسبب رعايتهم للأمن، الذي لو فقد لم تجد مجلسا من هذه المجالس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وكتب ذلك في موازين حسناتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.